بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. لازلنا مع كتاب العلم من شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وكنا بدأنا في الحلقة السابقة بباب تعليم الرجل أمته وأهله. نقرأ الحديث ونكمل التعليق عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب تعليم الرجل أمته وأهله. قال: أخبرنا محمد وابن سلام قال حدثنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان أنه قال قال عامر الشعبي قال حدثني قال عامر الشعبي حدثني أبو بردة عن أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها، ثم اعتقها فتزوجها فله أجران. ثم قال عامر: أعطيناكها بغير شيء، قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. كنا قد علقنا على بعض الكلمات وبعض الإسناد، ونكمل المسائل في هذا الحديث. هناك صنف من الناس، الفائدة الأولى والمسألة الأولى، صنف من الناس يضاعف لهم الأجور، تضاعف لهم الأجور، وأسباب المضاعفة أسباب عدة، أسباب عدة. ومن ضمن هذه الأسباب ما ذكر في الحديث أن الإنسان إذا جمع في أمر واحد وأدى عملين في أمر واحد، فرجل مثلا، هنا ذكر ثلاثة أصناف. الصنف الأول: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فآمن بنبيه فأجر على ذلك، وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فكتب له الأجر الثاني. وطبعا لأن الله جل وعلا بين في التوراة وبين في الإنجيل بأنه سيبعث في آخر الزمن نبي هو آخر الأنبياء وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر شيئا من سماته وصفاته عليه الصلاة والسلام في التوراة والإنجيل. فالذي آمن بنبيه لا شك إيمانا حقا، لا شك أنه سيؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. والعبد المملوك إذا أدى حق الله في العبادة وأدى حق مواليه، لأنه حينئذ عبد لهم يجب أن يأتمر بأمرهم فيما لا مخالفة لطاعة الله جل وعلا، حينئذ كتب له أجران، لأنه أدى الحقين وهو الطاعة لمن له حق الطاعة. ورجل كانت عنده أمة فأدبها وعلمها، أدبها أحسن التأديب وعلمها أحسن العلم وأحسن تعليمها، ثم بعد ذلك اعتقها لما تعلمت وتربت، اعتقها ثم تزوجها فأحسن إليها بزواجها. فالمقصود إذن هذه الأمة، وهو أنه أدبها وعلمها وأجر مرة أخرى على أنه تزوجها. الشاهد من الحديث هنا تعليم الرجل أمته وأهله. أمته فهي أمة لهذا الرجل، وأهله لأنه أصبحت زوجة له، أصبحت زوجة له. وهذا الحديث يستفاد منه أيضا الفائدة الأخرى، وهي أن الإنسان يسعى دائما، أو عليه أن يسعى دائما إلى ما يضاعف أجره، ما يضاعف أجره. من أبسط الأمور معاملة الرجل لأهل بيته، إن كان عنده الوالدان فمعاملة والديه، وإن لم يكن عنده فمعاملة الزوجة أو الزوجة لزوجها، ومعاملة الأولاد وفق شرع الله جل وعلا. حينئذ يؤجر الإنسان مرتين، يؤجر بقيامه بحق هذه الزوجية أو قبله بحق الوالدين وبحق الزوجية وبحق الأولاد، ويؤجر الأجر الثاني بهذا التعليم، بهذا التعليم وبهذه التربية، فيؤجر مرتين. هذا من أسباب المضاعفة. ولذلك جاء في الحديث الآخر إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. لاحظوا من كان عنده ولد صالح يدعو له، وهذا الولد ربي التربية السليمة الصحيحة المبنية على العلم، حينئذ سيكسب الوالد أو الوالدة الأجر ثلاث مرات. الأجر ثلاث مرات: أولا أنه ولد صالح يدعو له، اثنين أنه علمه فأصبح من العلم النافع، ألم يقل في الحديث: أو علم ينتفع به؟ فأصبح الولد ينتفع بعلمه، فحينئذ يكون أجره لوالديه. الثالث أنه صدقة جارية. أعظم الصدقات صدقة العلم، فنال الوالد أو الوالدة بتربية الولد على الصلاح والهدى والعلم أنالوا هذه الأجور الثلاثة. وبناء على ذلك على المرء أن يسعى بأن يضاعف أجره، لا شك من الخير العظيم، أن يكون الإنسان صالحا مبادرا للمسجد وللصلاة ولقراءة القرآن، لكن من الأجر الأعظم أن تكون هذه الأعمال مضاعفة. كيف تكون مضاعفة؟ بتعليمك للآخرين، وأولهم أبناؤك وبناتك. من الفوائد أيضا الإحسان. نلاحظ الجامع بين هؤلاء الثلاثة، الإحسان من أعظم ما ينتفع به، ومن أعظم ما ترقى به الأجور ويعلو به الإنسان الدرجات العلى، الإحسان. الإحسان بأي نوع من أنواع الإحسان. لاحظوا كلمة الإحسان. الإحسان جاء مع الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. جاء في معاملة الناس عموما: وخالق الناس بخلق حسن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في أمر الدعوة إلى الله عز وجل وهي أفضل الأعمال: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وجاء في القول أيا كان القول: وقولوا للناس حسنا. فإذا الإحسان هو من أعلى ما يرفع الدرجات. اجعل من أهدافك أن تكون محسنا في هذه الحياة، محسن بقولك، محسن بعملك، تؤدي للآخرين أعمال، محسن بمالك، محسن بعقلك وفكرك، محسن برأيك، محسن بما منحك الله جل وعلا من القدرات والفهوم، محسن بتعليمك، وهكذا. ضع كلمة الإحسان أمام عينيك واجعلها من أهدافك، حينئذ تتضاعف أجورك عند الله جل وعلا. من أعظم أيضا من الفوائد، من أعظم الفوائد التي ترفع بها الأجور التعليم، كما سبق آنفا، فاحرص على التعليم. ليس معنى التعليم أن نجلس على طاولة أو أن نجلس على منبر المسجد أو في قاعة ويجتمع الناس. التعليم بكلمة لصبي، التعليم بحكمة تلقيها في مجلس، التعليم بآية تحفظها ابنك، التعليم بحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تنشره، التعليم بحكم شرعي تبينه لجارك ولزميلك ولصديقك. التعليم لا يؤخذ بالمأخذ الموجود الآن، مجرد هذا المأخذ النظامي القصدي في النظامي، أنه يكون هناك ناس مجتمعون ويلقي عليهم القول، وإذا كانوا ثلاثة أو أربعة قال والله ما في جمهور. لا، التعليم للصبي الصغير الذي يفهم الكلام، التعليم للمرأة، التعليم للرجل المسن، التعليم للجار، التعليم للعامل، التعليم للخادم والخادمة، التعليم في أي مكان وفي أي زمان تحت أي سقف تدخل حينئذ في أجر هذا التعليم. بعد ذلك ذكر الإمام البخاري رحمه الله باب، قال: باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. لما نقول باب عظة نقول تعليمهن، ولما نقول باب نقول عظة الإمام النساء وتعليمهن. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة يعني بن الحجاج عن أيوب يعني السختياني قال: سمعت عطاء، عطاء الإمام عطاء هنا وهو ابن أبي رباح، قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال: أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عطاء: أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع فوعظهن، خرج يعني إلى النساء، فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه. وقال إسماعيل يعني ابن علية عن أيوب السختياني عن عطاء يعني ابن أبي رباح، وقال عن ابن عباس: أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. كأن الإمام البخاري هنا يريد أن يبين أن الإمام أو المعلم أو المفتي بأن يخصص وقتا خاصا لعظة النساء ولتعليمهن، لعظة النساء ولتعليمهن، فأورد هذا الحديث، هذا الحديث الذي سمعناه آنفا، وهو قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة يعني بن الحجاج عن أيوب قال السختياني قال: سمعت عطاء يعني ابن رباح قال: سمعت ابن عباس قال: أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عطاء: أشهد على ابن عباس، في الرواية الأخرى رواية إسماعيل عن ابن عباس: أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، خرج ومعه بلال. خرج ومعه بلال هذا في خطبة العيدين، خطبة العيدين، فظن أنه لم يسمع، طبعا لم يكن هناك مكبرات صوت، ولذلك انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من مكانه إلى المكان، والمكان النساء كان بعيدا بعض الشيء عن مكان الرجال، ومن المعلوم أن خطبة أن صلاة العيدين تكون في الصحراء خارج البنيان، لم تكن في المساجد إلا لما كبرت المدن وصعب الخروج خارج المدن، فحينئذ يخصص بعض المساجد لصلاة العيدين. في السابق إلى وقت قريب تكون في خارج البنيان في الصحراء، فيكون مكان النساء بعيد بعض الشيء، ولم يكن هناك مكبرات صوت، معنى ذلك أن ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يسمع النساء، فذهب وخصص لهن موعظة، فوعظهن وركز في هذه الموعظة على أمر الصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط، القرط الذي يوضع في الأذن، الحلقة التي توضع في الأذن من الزينة، والخاتم الذي يوضع في الأصابع، وبلال يأخذ في طرف ثوبه. هذا الحديث ورد بروايات متعددة، وذكر الإمام البخاري في أكثر من 10 مواضع. ملخص القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في العيدين ثم ذهب ولم يسمع النساء، فذهب إلى النساء ووعظهن موعظة خاصة لهن، مما قال في الموعظة: إني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة، فقامت امرأة من سطة النساء، من وسط النساء، فاستشكلت الأمر وسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير، تكثرن اللعن وتكفرن العشير، العشير يعني الزوج. جاء في رواية: لو أحسن إليها الدهر كله، ثم يعني رأت أن منه شيئا، قالت: لم أرى منك خيرا قط. وتكثرنا اللعن السباب والشتائم. ف لا يعني أن هذه السمة على كل امرأة، وإنما الأمر بكونه ظاهرة من الظواهر. والله جل وعلا خلق الرجال وخلق النساء وجعل لكل صفات وسمات خاصة تغلب عليه أكثر من غيره. على جنس الرجال تغلب سمات، وعلى جنس النساء تغلب سمات. النبي صلى الله عليه وسلم حدد الداء، ولكنه أيضا حدد الدواء، فأمرهن بالإكثار من الصدقة، فأمرهن بالإكثار من الصدقة. نساء الصحابة من حين يسمعن شيء من النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويبادرن بإيش؟ بالاستجابة، يبادرن بالاستجابة. فهنا يقول: فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وهو ذهب، تلقي لتتصدق، لأن كل بني آدم خطاء، والمرأة تخطئ كالرجل لكنها تخطئ في هذا الجانب، وهذا الجانب من مكفراته الصدقة، من مكفراته الصدقة. ولذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن هنا بالصدقة، فالصدقة مكفرة للذنوب، مكفرة للذنوب. نلاحظ هنا الذنب متعدي للغير وهو للزوج والعشير، والصدقة يتعدى نفعها للغير. ولذلك هنا نتلمس قاعدة مهمة، وهي: يحاول الإنسان في تكفير ذنبه أن يكون المكفر من جنس العمل. فمثلا إذا كان خطأه في صلاته كثير يكثر من صلاة النوافل، إذا خطأ في صيامه يكثر من صيام النوافل، خطأ في تعدي على الآخرين يكثر من الدعاء والصدقة، وهكذا. الشاهد من الحديث معنا هو تخصيص، هو عظة النساء، هو عظة النساء. لا يلزم أن يستقل التعليم للنساء إلا إذا لم يجد وسيلة إلا هذا، لكن اليوم يمكن يوضع كما هو في بعض المساجد، يوضع مكان خاص للنساء، أو في بعض الدور الخاصة مثلا أو الأمكنة الخاصة، ويعظ الواعظ ويعلم المعلم من خلال هذا الأمر، أو حتى يكون مشتركا مع الرجال لكن النساء في أمكنتهن الخاصة. والآن وجدت مكبرات الصوت، وهذه نعمة من نعم الله جل وعلا لإيصال هذا الوعظ وهذا التعليم. والمقصود ألا تهمل النساء كما هو حال الكثير من الناس، يعتني بأولاده، مدارس خاصة وتعليم ومتابعة وإلى آخره، لكن البنات يهملهن، وقبل ذلك الزوجة والأم من حيث الأولاد، والزوج مع زوجته، هذا أمر مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم يعظ النساء، وسيأتينا تخصيص مواعظ خاصة وتعليم خاص للنساء. هذا هو موضع الشاهد، نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.